بسم الله الرحمن الرحيم. البخاري اعتمد على اي كتاب في صحيحه؟ عند من؟ الفراء أبي عبيدة ما لكم البخاري اعتمد في صحيحه على أي كتاب؟ ما اعتمد على أي كتاب؟ أخذنا في المشايخ. وإيش صواب السؤال؟ في التفسير أيضا بقي تقييد آخر في معاني الكلمات. أخي يقول هل يمكن أن يتكرر نزول الآية الواحدة إذا تعددت الأسباب؟ لا يمكن. هم من سيجيب؟ ممكن هذا؟ ما الدليل؟ نزلت في حالتين آيات اللعان، ومما مر معنا يسألونك عن الروح أيضا. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكن مما مر معنا أمثلة هذا كثيرة. ما سمعتك. لا تستمعين محمد ما أتوا. نعم، وقول الله عز وجل الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله عليها الحق ولا يزنون، ثابت له نزوله في الصحيحين. يعني ابن سعود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، وثبت نزوله في الصحيحين. يعني ابن عباس لما جاءوا ناس من الشرك وقد زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقال يا محمد إن لما إنما علي حسن لو تخبرون أن لما عملنا كفارة. هذا نعم اسمر. أيضا أخي يقول هل سلم أبو جعفر النحاس من التأويل؟ ما أذكر الآن، ما رأيت له تأويلا، وإن ذكرنا إن شاء الله نراجع هل يعني وقع في شيء من ذلك. طيب لا، الآية نفسها، نفس الآية أو نفس الآيات، وأمثلة هذا كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث كتب المفردات. الفرد في اللغة هو الذي لا نظير له، وإفراده جعله فردا. وشاة المفرد ولدت واحدة، انظر محكم والمحيط الأعظم. وفي الاصطلاح هو علم يعرف به معاني كلمات القرآن، ويدخل فيه الغريب والمعاني وما يتعلق بالكلمات. أي أشمل من الغريب، كلمة فيها الغريب وفيها معنى الكلمة وفيها عام من ذلك. وممن صنف بهذا العنوان مفردات ومما صنف بهذا العنوان مفردات ألفاظ القرآن للراهب الأصفهاني، هو أحسن ما كتب في هذا الباب، هو كتاب النفيس من هذا الباب، إلا أنه كما سمعتم لم يسلم في العقيدة. ثم أيضا هو رتبه على أي ترتيب من سيذكر مثل هذا؟ ترتيب المعجم، نعم ترتيب الحروف. وهذا قد لا يحسن ترتيبه على ترتيب السور، لأنه يذكر الكلمة ويذكر استعمالاتها والأوجه التي جاءت بها في القرآن، فترتيبه هذا يبقى على ما هو عليه، هو كتاب يستفاد منه كما سمعتم، إلا أنه في باب العقيدة يحذر منه. قال السيوطي في الإتقان: ومن أحسنها المفردات للراغب. انظر كشف الظنون. مفردات القرآن لأبي السمين أبي المعالي أحمد بن علي البغدادي الحلبي، وهو أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن. انظر أو انتهى من كشف الظنون. ما رأينا هذا مطبوعا؟ ما ندري إذا طبع أم لا. ولأنه بعد الراغب فلعله استفاد منه وزاد عليه. كثير من الذين يصنفون لا سيما الذين يبتكرون قد يفوته شيء، لكن يأتي المتأخر ويجمع الكل، فغالبا نجد كثيرا من التصنيفات المتأخرة ربما تغلب أو تفوق كثير من التصنيفات المتقدمة بسبب أنه ربما جمع كل ما صنف في الباب وزاد عليها ما فات. تفسير الجلالين جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وجلال الدين محمد بن أحمد سقطت ابن. المحلي وهما أشعريان، كل واحد ماذا فسر النص والآخر كمل ما بقي. هو كتاب جيد في هذا الباب إلا ما شابه أي ما خالطه من الأشعرية، ثم أيضا أحيانا قد يفسرون بعض الكلمة بلازمها مثلا، أو ربما لا يتحرون في معاني الكلمات تعرفه السيوطي مع تمكنه في المصطلح، لكنه لا يطبق ذلك، لا يتحرى الصحيح من الضعيف، وإلا هو قادر على تمييز الصحيح من الضعيف. وهذه الفنون الماضية كلها متقاربة، التي هي المفردات والغريب والمعاني كلها متقاربة من حيث عمل الأئمة، واختلفت تسمياتهم فيها. ورد كلام السيوطي الماضي ذكره حاجي خليفة عند ذكر الغريب الذي هو في المفردات القرآن، حاجي خليفة في كشف الظنون. فبعضهم يدخل بعض هذه الكتب في بعض ما تنبه، أي هذه متقاربة، بعضهم يعبر غريبا، بعض يفسر كلمة وإن لم تكن غريبة قد تكون غريبة عندها ليس غريبة عند غيره وهكذا. الرابع كتب المشكل. وأما من حيث التصنيف في هذا الموضوع فيما يتعلق بالقرآن فعلى أربعة أقسام. الأول، القسم الأول معاني مفردات غير واضحة، ومن ذلك كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار بمكي بن أبي طالب، وهذا في المشكل من الغريب بخلاف كتابه الأول في الغريب، أي الغريب الذي يشكل، والأول غريب الذي قد لا يكون فيه إشكال أو معارضة. القسم الثاني تفسير آيات أشكل معناها، فهذا يوضح المعنى الصحيح في الآية، ومن هذا أي النوع كتاب شيخ الإسلام تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى يوجدوا في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ، وهذا من عنوانه تبين المراد منه. القسم الثالث إشكالات المعاني، وهذا واضح أنها آيات أشكلت على كثير من العلماء وأي في المعنى إشكالات المعاني. القسم الثالث إشكالات المعاني، ومما كتب في ذلك كتاب وإما كتب في ذلك كتاب فوائد في مشكل القرآن لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، ونحو هذا كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. لكن كتاب شيخ الإسلام مشكل المعاني الذي هو في معاني إشكلت على بعض الناس يوضح منها ويوضح المراد منها ويبين الخطأ. أما هذا الإشكال الثاني في المعاني فهو عبارة عن شيء يعني قد يكون ملتبسا، شيء يسير في كلمات بعينها. القسم الرابع المشكل بمعنى مظاهره التعارض وليس فيه تعارض في الحقيقة، أي الحقيقة أن القرآن ما فيه تعارض. وإما صنف بذلك بل أحسن ما كتب فيه كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، وهو المجلد العاشر من أضواء البيان، ولا زال الموضوع يحتاج إلى بحث بأوسع مما كتب فيه، أي أن هذا الموضوع لم يستوعب. الإمام الشنقيطي ذكر بعض الآيات، مثلا رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق ورب المغارب، رب المشرق والمغرب، كيف الجمع؟ هل هي عدة مشارق وعدة مغارب، أو مشرقان ومغربان، أو مشرق واحد ومغرب واحد؟ هذا قد يشكل على البعض، فالإمام الشنقيطي يأتي مثل هذا ويبينه ونظائر هذا. إلا أنه بقيت آيات كثيرة يعني قد يظن أو يتوهم أنها معارضة، إما لآية أخرى وإما لحديث صحيح، أو من حيث يظن أن الواقع بخلافها، مثلا يبين أن الواقع أنها موافقة للواقع لا مخالفة وهكذا. قال السيوطي في الإتقان أفرده بالتصنيف قطرب، والمراد به ما بهم التعارض بين الآيات، وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به في الحقيقة فاحتج لإزالته كما صنف في مختلف الحديث. ابن قتيبة نفسه صنف كتاب تأويل مشك القرآن، هو قريب من هذا النوع. وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وقد تكلم بذلك ابن عباس وحكى عنه التوقف في بعضها، حكي عنه التوقف في بعضها أي عن عبد الله بن عباس في بعض الآيات، مع أن أغلب ما يروى في هذا الباب كثير منه مما لا يصح. الخامس كتب الأحكام التفسير الفقهي، والمراد بهذا النوع الكتب التي يقولون إنها كتب الأحكام، آيات الأحكام. وقد أشرنا فيما مضى أنها لا توجد آية في القرآن ما فيها أحكام، لكن المراد الآيات ماذا؟ الآيات التي تتعلق بالمسائل الفقهية كالطهارة والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. فمن خلال تتبع ما رأينا من نص صريحا أن هذا هو المراد، لكن من خلال النظر في هذه الكتب نجد أن هذا هو العمل، أن هذا هو المراد، أي الآيات التي فيها ما يتعلق بالأحكام الفقهية المعروفة، لا ليس الآيات التي تتعلق مثلا بالعقيدة، تتعلق باليوم الآخر، تتعلق بالتوحيد وما أشبه ذلك. هذا النوع من كتب التفسير يسمى تفسير آيات الأحكام، ومن خلال النظر واستقراء الكتب المصنفة في تفسير آيات الأحكام يظهر أن مرادهم الآيات التي فيها أحكام فقهية كالطهارة والصلاة والحج والنكاح والطلاق وغيرها، علم بأن بعض المصنفين في هذا الموضوع يذكر آيات وآخر لا يذكرها بناء على اجتهاده وتضلله وتمكنه أو ما يرى. وقلنا إن كل القرآن فيه أحكام، القرطبي صنف أحكام القرآن، إمام القرطبي، ومر على جميع آيات القرآن وصل جميع الآيات فكله أحكام، وهذا هو الواقع. لكن كما سمعتم يعني هؤلاء الآيات التي فيها أحكام من هذا الباب. ومن المهم الذي ينبه عليه كتاب أحكام القرآن الإمام الشافعي، هذا ليس من تصنيفه، ليس من تصنيفه، وإنما هو من جمع البيهقي، والذي يجمع ما وجده وليس كالمصنف الذي يتحرى وهكذا. وقد يجمع الجامع في بعض الجمع يكون فائدة، قد يجمع كلام إمام مفرق في الكتب فيجمعه عند آيات بحيث ألا يرجع لكلام هذا الإمام يجده في مواطنه، لكن أحيانا يعني بعض الكلام لا يحتاج، بعض الكلام لا يصلح، تفسير فلان بن فلان، تفسير فلان بن فلان، تفسير فلان بن فلان، ويكون فلان أصلا ما قصد التفسير أصلا، ما قصد التفسير ولا حول هذا الباب. فأحيانا كما سمعتم بعض الكلام ذكره ونسبته لإمام معين مما لا ينبغي، لأنه ربما يكون فيه إساءة لذلك الإمام من حيث أن هذا الإمام ما قصد هذا الباب، ولو قصده لتوسع فيه ولا أعطاه حقه، لا سيما مثل الشافعي ومثل غيره مثلا، ويكون له جمع يسير جدا وكلام يسير في مواطن يسيرة، يأتي آخر فيجمعه، ربما يمر الآخر على مثل هذا فليجد كلاما لهذا الإمام ويظن أنه أهمله، من ذلك ما يفعل بعضهم، يعني يأتي كتاب ويقول عليه تعليقات العلامة الألباني. العلامة الألباني ما علق على هذا الكتاب، والألباني من تعرفون طول باعه في الحديث ومكنه، وإذا مسك كتاب نخله نخلا صحيح. ما فيأتي ربما يجد بعض الأحكام للألباني عليه رحمة الله، وربما نقلها من بعض المواطن، الألباني رحمه الله يكون قد توسع في تخريج الحديث في كتاب آخر وأعطى الحديث حقه مثلا، وهو يعجل في الجامع أو لشيء من كتبه التي أراد الإمام الألباني رحمه الله الاختصار، ثم ربما يأتي هذا الباحث نفسه إلى حديث من الأحاديث ما حكم عليه الألباني ومشى عجز عنه صحيح. فلكن لو قال تحقيق فلان ثم فرزها إن كان غير قادر أو أحب أنه مثلا يذكر أحكام الألباني يعني ماذا اعتراضا فنعم، أما إن كان غير مؤهل للتحقيق وغير قادر على الحكم على الحديث فمثل هذا أولى له أن يطلب العلم، وليس واجب عليك أنك تحقق، وربما كتاب يكون قد حققه ثلاثة وأربعة فما هو الغرض إذن صحيح، وربما المحققون السابقون قد أعطوا الكتاب حقه وغاية ما في الأمر يعني استفادوا من ألبانيا وربما عزوا إليه، وغاية ما في الأمر أنهم ما ذكروا هذا أطرف الكتاب، يكون ربما قصد كثير منهم ذكر الألباني من أجل أن يمشي كتاب الله المستعان. قالوا من الجدير بالذكر أن بعضهم صنف في آيات الأحكام فجعل مصنفه على كتب الفقه، أي على أبواب الفقه لا على السور. وهذا يؤيد ما ذكرته والله أعلم. أغلب من رأيته في هذا الباب ليس من أهل السنة حسب ما اطلعت عليه من صنه وجعله على الكتب الفقهية. قالوا الحقيقة أن القرآن كله أحكام، فما من آية إلا وفيها أحد الأحكام الخمسة، ولذا فقد ألف الإمام القرطبي كتابه الجامع لأحكام القرآن وذكر فيه جميع آيات القرآن وأحكامه. ومن كتب مصنفتي في هذا أحكام القرآن المنسوب للإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو أول كتاب فيه، هو كتاب صنف في هذا الباب أو جمع. ماذا أحكام القرآن للشيخ أبي الحسن علي بن حجر السعدي؟ من هو هذا؟ من يعرف هذا الإمام؟ ما حاله؟ شيخ البخاري، من هو لكن؟ ما أحد يعرفه؟ علي بن المديني هذا. أحكام القرآن للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري. أحكام القرآن للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي حنفي. أحكام القرآن للشيخ أبي محمد القاسم بن أصبع أو بن أصبق بن أصبع القرطبي النحوي. أحكام القرآن للمنذر بن سعيد البلوطي القرطبي. أحكام القرآن للإمام أبي جعفر أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي الحنفي، وكتاب جيد أيضا وأوسع من كتاب الشافعي من حيث الوسع. أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي، ولعله كتاب منسوب للشافعي، لأن الشافعي لم يثبت له تصنيف في هذا والله أعلم. أحكام القرآن للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد المعروف بالخير الراسي الشافعي البغدادي. أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد هذه تكررت، محمد بن عبد الله المعروف بن العربي الحافظ المالكي، وهو تفسير 500 آية متعلقة بأحكام المكلفين، وهو كتاب جيد أيضا لا بأس في هذا الباب. مختصر أحكام القرآن للشيخ أبي بكر أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تلخيص أحكام القرآن للشيخ جمال الدين محمود بن أحمد المعروف بابن السراج القونوي الحنفي. نيل المرام من تفسير آيات الأحكام الصديق الحسن ألقي النوجي، وهو عبارة عن مختصر وفتح القدير انظر كشف الظنون. وغالب كتابات ماذا الصديق بن حسن القنوجي المشهور صديق حسن خان، غالب كتبه يستفيد من الشوكاني أو من غير الشوكاني، بل غالب المصنفين في الهنود لا سيما بعد عصر الشوكاني يستفيدوا من الشوكاني، غالبهم لا سيما كتبهم في الفقه وفي التفسير، فهم عالى على كتب الإمام الشوكاني عليه رحمة الله. من؟ صديق كتابه قطف الثمر على عقيدة السلف، وأما في كتابه هذا فهو يتبع الشوكاني، والشوكاني تعرفون تفسير الشوكاني كما سيأتي هو لخص ثلاثة كتب، استفاد في اللغة من كتاب الزمخشري، وفي الفقه من كتاب ماذا القرطبي، وفي ماذا الآثار من الدر المنثور، فاستفاد من ثلاثة كتب. والشوكاني يعني ما سلم في هذا الكتاب، رد عليه الخميس لنبين بعض أخطائه، لكن في رسالة صغيرة جدا لا تفهم المقصود، فما زال يحتاج إلى بيان تفسير القدير إلى أن يبين بعض الأخطاء في أوسع من هذا ويجليها. فهو يعني ماذا ينقل كما قال حمد بن عتيق، لعله ينقل من كلام هؤلاء ما يتبين ما فيه. هذا هو الحال في حال صديق بن حسن رحمه الله، أنه ينقل من كلام الشوكاني ومن كلام غيره وماذا، ولا يحرر القول فيه. إيه هو الذي ينصح؟ طيب إلى هنا حفظكم الله.